بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. وبعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من ساحة المعركة في غزوة الخندق ودخل بيته وأراد أن يخلع سلاحه، أتاه جبريل وقال: لا تفعل، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وأمره عليه السلام أن يتوجه إلى يهود بني قريظة. طيب، ولماذا يهود بني قريظة؟ كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق أن لا يكون عليه إلبا وألا يعاون عليه عدوا، بل كان من جملة العهد أن يكون عيبته وأن يكون عينه وحراسته. تقلبت بهم الأحوال ورجعوا إلى أصلهم الأصيل، الغدر والخيانة، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فعندما تحسن يحسن إليك، وعندما تسيء يساء إليك أيضا.
صحيح، صح، تمام كده.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلع سلاحه، انتهت المعركة، جبريل قال له: لا تصنع، لا تخلع سلاحك، فإن الملائكة لم تخلع أسلحتها بعد. وأشار إلى الجهة الجنوبية، جهة بني قريظة. توجهت كتائب الحق ليحاصروا بني قريظة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته الشهيرة حثا الصحابة لهذا الحصار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واختلف الصحابة، منهم من صلى في الطريق ليدرك العصر قبل الغروب، ومنهم من صلى العصر بعد الغروب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الطائفتين. وهذا فيه مشروعية وقوع الاختلاف والنهي عن إنكار أحد الفريقين على الآخر ما كان الخلاف سائغا محتملا. في الصحيح: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار والغزوات، فمنا من يصوم ومنا من يفطر، منا من يصوم ومنا من يفطر، فلا ينكر هذا على هذا. إذا المسألة فيها فيها سعة. ليس من الضروري أن تأطر الناس على حال واحدة أو أن تجعلهم صورة واحدة، مش ممكن. أدعية الاستفتاح متنوعة ومتعددة، لكن لا تجمع الناس على دعاء واحد. كيفية تحريك الأصبع في التحيات، ومتى يتحرك هذا الأصبع أو لا يتحرك، يتحرك أو لا يتحرك، كل هذه المسائل الخلاف فيها محتمل والإنكار فيها ذميم. مسألة وضع اليد على الصدر أو عدم وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع أيضا هي من هذا الباب. هذا من خلاف التنوع الذي يكون من البغي والظلم حدوث الإنكار. ما ينفعش عند حصول التنوع في الخلاف أن يكون الإنكار، بل يرتفع الإنكار، يرتفع الإنكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. منهم من صلى في بعض الطريق فأدرك الصلاة قبل الغروب، ومنهم من صلاها بعد الغروب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان هذا الحديث رافعا لكل الخلاف الواقع في تفسير قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويفهم أيضا أن خلاف التنوع صورة من صوره أن قوما يتأيدون بفحوى الخطاب وآخرون يتأيدون بلفظ الخطاب. عندنا لفظ الخطاب وعندنا فحوى الخطاب. لفظ الخطاب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. النفي والاستثناء دلالة على الحصر الاختصاص. يبقى ظاهر من هذا المنطوق أنه لا صلاة العصر إلا في بني قريظة. إذن دلالة المنطوق. فهناك من عمل بدلالة المنطوق فصلى العصر بعد الغروب فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق. ومنهم من عمل بدلالة المفهوم وفحوى الخطاب مفهوم الخطاب أيضا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق. إذن اختلاف الناس في الدليل الواحد لا يجوز فيه الإنكار إلا إذا كان هذا الاختلاف مفضٍ إلى معنى لم يأتي به الشرع. ماشي إخواني؟ يعني مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة يفهمون من ذلك إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وأنه سبحانه في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء. فقوله وهو السميع البصير تعريف ركني الجملة دلالة على اختصاصه بهذه الأسماء. وهو في هذه الأسماء لا يشبهه شيء من خلق، بينما ذهبت المعتزلة عليهم الله تعالى ما يستحقون إلى نفي الصفات عن الله عز وجل بدلالة ليس كمثله شيء. إذن هذان مفهومان من الآية، أحدهما صحيح والآخر معوج باطل. طيب المعوج الباطل كيف عرفنا أنه باطل؟ أن الصحابة ما زالوا يقرؤون القرآن فلم يخرجوا ألفاظه عن معانيه، ما حصلش. ولا يمكن أن يكون الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون ما لا يفهمون. لا يمكن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مش فاهم يقرأ إيه، ولا الصحابة يكونوا غير فاهمين ما يقرؤون. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فيفهم، والصحابة كذلك. وما وقع الصحابة فيه من لبس كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجههم فيه في قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الله، اللي يعمل سوء يجزى به؟ فاحنا كلنا نعمل سوء. فقال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ كلنا يعمل ذلك السوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فذلك مما تجزون به. إذن ده تفسير نبوي لإصلاح أفهام الصحابة عند قراءة القرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم أنفسنا. يبقى خلاص لا أمن ولا أمان ولا هداية ولا اهتداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك أيوة لظلم عظيم. إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل. إذا هناك مواطن عدة بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها للصحابة ما قد تختلف فيه أفهامهم أو ما قد تزل فيه أفهامهم. فلا يمكن أبدا أن يتصور للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارئا ما لا يفهم، وأيضا كذلك الصحابة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويفهم معانيه، وكذلك الصحابة. طيب ما هي المعاني التي كانوا يفهمونها عند قراءة القرآن؟ ما هي المعاني؟ هي المعاني اللغوية التي يعرفها العرب من ألفاظهم. المعاني اللغوية التي يعرفها العرب من ألفاظهم باستثناء الألفاظ الشرعية التي تكلم بها الشرع وحدد لها مفهوما خاصا ففهمها الصحابة كما أراد الشرع. من ثاني الحتة دي، إذن عندنا لفظ موجود في القرآن كيف يفهم؟ كيف يفهم؟ نبص الأول، هل هذا اللفظ القرآني له مفهوم خاص في الشرع؟ إن كان له مفهوم خاص في الشرع فهمنا هذا اللفظ بمفهوم الشرع، وحملت دلالة هذا اللفظ على الدلالة الشرعية. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة، الزكاة لها دلالات شرعية محددة. هناك زكاة النقدين الذهب والفضة وما جرى مجراهما كزكاة النقود الورقية وغير الورقية. عندنا زكاة عروض التجارة، عندنا زكاة الماشية والسائمة، عندنا زكاة الزروع. دي كلها من أنواع الزكوات. طيب، والشرع جعل هناك مقادير وشروط في المال كي تخرج منه الزكاة. إذا عندما نقول الزكاة يبقى عندنا هناك المقادير والأنصبة والأزمان وما إلى ذلك. كل هذه المعاني هل دلت عليها اللغة أم دل عليها الشرع؟ الشرع. إذا لفظ زكاة ليس لفظا لغويا ولكنه لفظ إيه؟ شرعي. لفظ الرسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. كلمة رسول ديت، ما المقصود بالرسول؟ المقصود بالرسول هو المكلف برسالة، ده الرسول مكلف برسالة. طب من الذي كلفه؟ الله. إذن الله مكلفه برسالة. طب معنى رسول، المعنى ده الذي أرسله الله برسالة إلى المكلفين، ده معنى لغوي ولا شرعي؟ معنى شرعي. إذن لفظ رسول موجود في اللغة، ولكن الشرع استعمل هذا اللفظ اللغوي استعمالا إيه؟ خاصا. إذن الألفاظ اللغوية التي استعملها الشرع لا يجوز أن نفهمها إلا كما فهم الشرع، كما يجوز ألا نستعملها إلا كما استعملها ليه الشرع، زي لفظ الزكاة، الصلاة، الجهاد إلى غير ذلك. طيب الألفاظ التي لم يبين الشرع لها حدا أو كيفية أو دلالة تحمل على إيه؟ على الدلالة اللغوية التي يعرفها العرب من هذا الخطاب. طب والعرب دول لهم مين؟ العرب الأقحاح. من هم العرب الأقحاح؟ هم العرب الذين لم تتغير لغتهم بمخالطة الأعاجم. دول هم الحجة في اللغة، دول هم الحجة في اللغة. لكن الأعراب الذين خالطوا الأعاجم واختلف لسانهم وتبلبلت لغتهم ليس كلامهم في اللغة حجة، وإن كانوا فصحاء، وإن كانوا فصحاء. ولذلك قال بأن حجية اللغة عند البدو أفضل من حجية اللغة عند مين؟ عند الخضر. ليه؟ لأن الأعاجم عندما يأتون بلاد العرب لا يطيقون الصحراء، ما يقدرش يعودوا في الصحر. أمال بيعودوا فين؟ في حواضر العرب. الحواضر جمع حاضرة وهي المدن. يبقى الأعاجم لما تيجي تنزل تقعد في المدن، تقعد في الطائف، تقعد في جدة، تقعد مثلا في ينبع، في البلاد اللي هي الايه المدن اللي جوها لطيف وما الى ذلك. وكذلك قديما، وكذلك قديما، ولذلك في مكه مثلا كان فيها عجم افراد قلائل، افراد قلائل. هذه الافراد لا يمكن ان تؤثر في لغه قريش. ولما خص الله تبارك وتعالى قريش بجوده اللسان وصفاء اللسان وعدم تبلبله، جعل القرآن بلسان قريش. سبحان الله، يعني كل قبائل العرب الأعاجم نزلوا عندهم. يعني في أعاجم نزلوا عند بني تميم وبني الحارث بن كعب وبني أسد وفزارة، الناس كلهم يتصور وجود الأعاجم عندهم. بل هناك أعراب أقحاح جاوروا الأعاجم، زي عرب الغساسنة وعرب المناذرة ولخم وجذام وعصية. كل هذه الأعراب كانوا يجاورون الأعاجم، وبالتالي لسانهم ليس بلسان العربي المطلق الأصيل. أما مكة فكانت في قلب جزيرة العرب. من الذي يقطن مكة وهي متوهجة في حرارتها قليلة في أرزاقها؟ مين؟ ولذلك كان من مشيئة الله عز وجل أن يكون القرآن بلسان عربي مبين. فكل الألفاظ الموجودة في القرآن التي لم يأتي دليل بتحديدها شرعا تحمل على المعنى اللغوي. إذن الصحابة هم بيقرأهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهموها لا فهموهاش؟ فهموها، فهموها بالمعنى الصحيح أي المعنى اللغوي. الاسم حامل لدلالته، فلما نقول وهو السميع يقتضي أن يكون له سمع، لأنه لا يعقل أن يكون سميعا من غير سمع. فاللغة تثبت اللفظ وتثبت دلالته، دي اللغة، لغة العرب الأقحاح تثبت اللفظ وتثبت دلالته. اثنين، تثبت علاقة بين اللفظ ودلالته. يبقى لابد من حاجتين، دلالة اللفظ والعلاقة بين اللفظ ودلالته. الأعراب العرب ما كانوش فاهمين الكلام ده ككلام علمي، ولكن كانوا بإيه؟ بيطبقوه من غير ما يعرفوا التقنيات العلمية اللغوية اللي احنا اتكلم بها دلوقتي. العرب كانوا عارفين المبتدأ والخبر والفعل والمفعول والجر والمجرور والظرف والمظروف والمضاف والمضاف إليه والحال، وعارفين المصدر، وعارفين اسم الفاعل واسم المفعول، وعارفين تبادل الصيغ. كل ده كله عارفينه، ولكن لم يعرفوه كإيه؟ كعلم. عارفوه كإيه؟ كممارسة. لا يمكن أبدا لعربي أن يخطئ في لغتي، لا يمكن أبدا أن يخطئ في لغتي. طب من الذي علمه؟ طب درس اللغة منين؟ ما فيش حد درسها، وإنما تلقفها. إذن ده ثقافة البيئة، ثقافة اجتماعية، ثقافة لغوية. في وسط هذه البيئة الفصيحة اللغوية المبينة كان الصحابة فقرأوا القرآن وفهموا معانيه بدون تكلف. يبقى سميع، نعم، بسمع. بصير، ببصر، ده الفهم اللغوي العربي الصحيح. لكن سميع من غير سمع، لا، ده مش فهم العرب. بصير من غير بصر، لا، ده مش فهم العرب. لما العرب يقول فلان قائم، إذن يفهم من ذلك أنه ليس بقاعد. لكن لو قلنا فلان قائم ويفهم ذلك أنه ليس بقائم، إيه كلام ده؟ كلام غير صحيح. إذن العرب كانوا يعرفون العلاقات المنطقية بين اللفظ ودلالته. يبقى لما المعتزلة، أكبر دليل للرد على المعتزلة أنهم يخالفون اللغة، مع أن المعتزلة هم أساطين اللغة، علماء اللغة الفطاحل كلهم معتزل، أبو علي الفارسي وابن جني والجاحظ دول كلهم، وابو الحسين البصري كلهم كانوا من رؤوس اللغة، ومع ذلك خالف اللغة في المسائل الشرعية. خلاصة القول في هذه المسألة أن اللفظ إذا كان له دلالة شرعية لا يحمل إلا على ذي دلالة، فإن لم نقف على دلالة شرعية حملناه على دلالة اللغوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على منازلة بني قريظة، وبالفعل تحرك الصحابة نحو بني قريظة، وكان ما كان، واشتد عليهم الحصار، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ الأنصاري كان حليفا لهم، ظن الخبثاء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هيقبل حكومة سعد بن معاذ فيهم، سعد بن معاذ هيعمل زي ما عمل مين؟ سعد بن عبادة. سعد بن عبادة وعبد الله بن أبي بن سلول تشفعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قينقاع وبني النضير، وأجلوا عن المدينة، فظنوا أن سعد بن معاذ هيحكم بإيه؟ اطلعهم برا المدينة ويكرشوا برا المدينة. فرحهم قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم موافق بمين؟ بسعد بن معاذ. سعد بن معاذ حكم بحكم عجيب جدا، حكم بماذا؟ أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن يقسم المال. يا إلهي، كانوا عدة مئات من الفرسان كلهم بقى اتحطوا كده في حظيرة واسعة، ها، ويتنادوا بالاسم فلان وفلان وفلان، يوم طالعين وحفروا له بقى خدود كبير في سوق الزوراء، يوم ضربين أعناقهم والثلاثة اللي بعد منهم أو المجموعة اللي عملهم فلان وفلان وفلان، يوم طالعين يقولهم لسيدهم ابن كعب القرظي: ليه اللي بيروح ما بيرجعش؟ فقال لهم: والله ما رأيت أشأم منكم، إنه الموت. الله، انتوا مش فاهمين اللي بيحصل، انتوا فاهمين اللي بيحصل، كلهم محبوسين في حظيرة واسعة، واللي بيرجع من اللي بيطلع ما بيرجعش تاني. بيسألوا: ايه اللي بيحصل؟ قال لهم: انه ليه؟ الموت، انه الموت. ولم يقتل من المسلمين في حصار بني قريظة الا رجلا واحدا، هو خلاد ابن سويد، طرح عليه بعض اليهود رحا فاصابت رأسه فقتل رضي الله تعالى عنه. وأنزل الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة قرآنا يتلى ويثلج صدور ويرطب قلوب المؤمنين إلى ما شاء الله، وهو قول الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من قلاعهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب. كان في هناك قول من الأقوال عند جماعة اليهود إن هم يقتلوا النساء والأولاد، وبعد ما يقتلوا نسائهم وأولادهم ينزلوا بالسلاح ويقتلوا الصحابة المسلمين، خلاص خايفين على إيه؟ لو اتقتلنا خلاص مش مشكلة، ولو غلبنا المسلمين ممكن نتجوز بعد كده ونعمل بقى عائلات تانية مش مشكلة. ولكنهم أهل جبن وخور وضعف، خافوا من ذلك الأمر، وظنوا أن سعد ابن معاذ سيحكم فيهم بأمر يرضونه، فكان ما كان. وأنزل الذين ظاهروهم، ولم يقل ونزل، ولكن قال وأنزل للدلالة على أنهم نزلوا على حكم المسلمين طواعية، انزلوا وراحوا نزلين، ويحكم فيكم سعد بن معاذ، نزلوا واستسلموا للمسلمين. شوف الذل شديد. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سيكون بعد ذلك في خيبر وتيماء ووادي القرى. وكان الله على كل شيء قديرا. إذن هذا الحدث كان من الأحداث العظيمة التي كانت تتمة لغزوة الأحزاب. من الأحداث العظيمة أيضا في السنة الخامسة، نقولها سريعا حتى لا نطيل، نزول الحجاب وفرضيته صباح زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزينب بنت جحش في السنة الخامسة، وفي هذا اليوم صبيحة هذا اليوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الصحابة لما كانوا يروحوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم لهم طعام يعود يظل قاعدين، والنبي يستحي يقول لهم طب يا سيدنا، يعني يستحي يقول لهم مثلا الأكل يتفضل أو يتفضلوا بقى عشان يستحي. فأنزل الله تعالى هذه الآيات للدلالة على إن يعني مشروعية التخفيف عند الزيارة، ها؟ إذا كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أولى إذا كنت ضيفا تزور واحد يعني من إخوانك إن أنت ما قدم لك أكل ما تفضلش قاعد بعد الأكل لغاية الوجبة الثانية بقى، واخد بالك إزاي؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي، النبي صلى الله عليه وسلم وراء أشياء ومهام، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم متاعا أي شيئا تريدونه فاسألوهن من وراء حجاب، يا إلهي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب نزل الحجاب. ولو كان المقصود بالحجاب هنا هو الخمار من دون النقاب لما كانت هناك ضرورة في ماذا؟ في قوله فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إيه؟ لا تشوفوهم ولا يشوفوه. إذن هذه الآية يستدل بها من طرف خفي على هيئة صحيحة في الحجاب. قوله سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، لم يقل ذلكم أطهر لقلوبهن وقلوبكم، لأن الله سبحانه وتعالى عاصم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة، حاشاهن أن يقعن في الفتنة لا سيما بعد حادثة التخيير واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فقوله سبحانه وتعالى ذلكم أطهر أي ستر النساء عن الرجال حتى لا يقع الرجال أعينهم على النساء، هذا فيه خير للرجال وخير للنساء. إذن الفصل بين الرجال والنساء في المواصلات وفي الأعمال وما إلى ذلك، وقرارة النساء في البيوت وستر النساء في اللباس وعدم رفع النساء لأصواتهن، كل ذلك فيه طهارة لقلوب الرجال وطهارة لقلوب النساء. دي أحكام شرعية، أحكام شرعية. وذلك ينبغي أن تدرس هذه السورة سورة الأحزاب وأختها سورة النور على بنات المسلمين اللائي يشارفن البلوغ. أول ما البنت كده تبدأ تبلغ كده مثلا 11-12 سنة، تعالى يا بنتي بقى نحفظك سورة النور وسورة الأحزاب، ونبدأ ندرس لها الأحكام الموجودة في هاتين السورتين. أيضا من الأشياء الأحداث في هذه السنة مقتل اليهودي الخائن أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. مين سلام ابن أبي الحقيق هذا؟ هذا الرجل كان من أكبر تجار الحجاز، تاجر كبير جدا في الحجاز. لما يقول من شعبندر تجار الحجاز يبقى مين؟ هو سلام ابن أبي الحقيق. هذا الرجل جند ماله وتجارته، وطبعا أكثر ناس عندهم علاقات ضخمة جدا هم مين؟ التجار أصحاب الأموال، يعني المال أقوى من السلطان. عشان تكونوا في الصورة، المال أقوى من السلطان. اللي بيحكم أمريكا مين؟ مش جورج بوش. اللي بيحكم أمريكا أصحاب الأموال، وأمريكا بتحكم العالم. إذن اللي بيحكم العالم هم مين؟ أصحاب الأموال. وليس المقصود بأصحاب الأموال اللي عندهم مليار واثنين مليار، لا، الناس اللي عندهم أرقام لا يمكن إن هي تتصور، ودول معروفين، آل روتشيلد وآل روكفيلر. دول هاتان العائلتان أكبر عائلتين بيتحكموا في الأموال العالمية. الاقتصاد العالمي مركز في إيد هاتين العائلتين. والعجيب إن هم اللي أسسوا كل البنوك العالمية، العائلتين دول، وأيضا فروعهم منتشرة في كل أنحاء العالم، تجارة العملة والنساء والذهب، مخدرات والسلاح، كل أنواع التجارة المشاغر مشروعة في إيد الناس دول. هذا الرجل بعلاقاته الجبارة، بتجاراته، بأمواله، جند ده كله لمحاربة الإسلام والمسلمين. فكان أحد الفريق اليهودي الذي جند الجيوش وحزب الأحزاب لتكوين قوات متعددة الجنسيات. ما غزوة الأحزاب هي كده، قوات متعددة الجنسيات من فزارة وأسد وبنو ليث وغطفان وقريش وحبيش، كل هذه ما يقرب من 12 قبيلة هم اللي جمعوا 12 قبيلة، قوات متعددة UN كما قلت لكم من قبل. يبقى كما أنه في هذه الأزمان الذي يحشد القوات متعددة الجنسيات اليهود لمحاربة المسلمين، أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حشد القوات وأغراهم بالإمدادات وسهلهم الغزو هم أيضا اليهود. طيب من كان رأس الناس دولة؟ هو سلام ابن أبي الحقيق أبو رافع، ده رجل شاعر ورجل تاجر وله علاقات. طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم تخلص من بني قريظة وهزم الله تعالى الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل سلام ابن أبي الحقيق فإنه يؤذي الله ورسوله. رجل شاعر فبيستغل الشعر بتاعه في هجو النبي صلى الله عليه وسلم والحط من الإسلام، ويستغل المال والعلاقات في تجيش الجيوش لمحاربة الإسلام. الرجل ده ما ينبغيش يقعد، لابد أن يقتل هذا الرجل. فخرج خمسة من الخزرج تحت امرأة عبد الله ابن عتيك، خمسة من الخزرج يقوموا بهذه المهمة، الكوماندوز بقى، قوات خاصة من الخزرج بقيادة عبد الله ابن عتيك، ها، وبدأوا ان هم يذهبوا الى هناك. انظر بقى الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا وليدا أو امرأة. يا إلهي، يا إلهي. ودي برضك نرد بها على الناس الذين يجيزون قتل النساء والأطفال تحت ما يسمى بنظرية التترس أو نظرية الدرع. هذا خطأ. الدم المعصوم معصوم، لا يباح إلا بإذن شرعي، لا يباح إلا بإذن شرعي. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما وجد في إحدى الغزوات في القتلى امرأة، غضب غضبا شديدا، من قتل هذه ولم تقتل، وغضب غضبا شديدا. الصحابة يتعلمون يتعلمون، أيوة إحنا نروح نقتله بس لا نقتل إيه؟ لا وليد ولا امرأة. طب لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هم هيروحوا عنده في الحصن، حصنه، وحصنه فين؟ في خيبر. خيبر دي كلها يهود، عملية عسكرية خطيرة جدا. إزاي إن هم يدخلهم في وسط اليهود وبعدين يتسلقوا عليه الحصن وينزلوا له ويقتلوه ويرجعوا؟ دي عملية بالفعل صعبة جدا، عملية صعبة. فخرجوا إليه في حصنه بخيبر، فدخلوا عليه، في قصة طويلة جدا، ولكن دخلوا عليه وضربوه بالسيف. فصاحت امرأته، أول ما ضربوا بالسيف مرته راحت مصوتة، فكان الرجل من الصحابة يرفع عليها سيفه ليقتلها فيذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف. سيدات تفضحت، نقتلها بقى عشان نخلص منها، نخلص العملية بتاعتنا. يجي يرفع السيف عشان يقتلها، يتذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف. فلما قتلوه عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقتل منهم أحد أو يصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال أفلحت الوجوه. ما شاء الله، ربنا يكتر قوات الكوماندوز دي بين المسلمين. أفلحت الوجوه، هذه الوجوه الطيبة التي ثأرت في دين الله وغضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت على عدو الله هذا المجرم الغادر الخائن المتسربل في ضلاله وغيه، أفلحت هذه الوجوه. طبعا في هناك دلالات عظيمة قد تستفاد من هذه القصة، بعضها يمكن أن أتركه لأفهامكم، ولكن أريد أن أضبط أفهامكم عند الفهم في هذه القصة، أنه لابد من ضبط المصالح والمفاسد. دي مسألة مهمة جدا، لابد من ضبط المصالح والمفاسد. كان أحد سفراء اليهود هنا في مصر كان ضابطا في الجيش أو في المخابرات العسكرية، يبقى سفير وأيضا ضابط مخابرات. وعلى فكرة معظم سفراء اليهود هنا في مصر معظمهم من رجال الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. طب دلوقتي لو فيه هناك أخ راح عمل حاجة زي كده، مع زي ما حصل كده مع سلام ابن أبي الحقيب الموجود هناك عند النيل والبرج قدام مسجد صلاح الدين، راح نازل وفضل غطسان وطلع الباب الثاني ولبس مثلا لبس بتاع القوات بتاعة الأمن ودخل وراح عند السفير راح نشه في دماغه، ممكن جزاه الله خيرا، لكن ايه المفاسد اللي يمكن ان تحدث بعد ذلك؟ ما هي المفاسد؟ هناك مفاسد عظيمة جدا جدا. هو احقر واذل ان مسلم يتسخ في ألم، يعني سفير الإسرائيلي ده أحقر وأذل من كلب، فلا ينبغي لمسلم أن يهان من أجل هذا الحقير. فيريد المسلم ده سيهان، لا، ستكون هناك طوام عظيمة. فلك أن تستفيد من هذه القصة ما شئت، ولكن اضبط فهمك بمسألة ماذا؟ المصالح والمفاسد. حدث آخر جميل جدا وطيب ويدل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يجتهدون في إعزاز الإسلام. الإسلام ده دين لابد يكون مرغوب الجانب، وأي واحد يقل أدبه على الدين لابد يأخذ فوق دماغه بالحجة تارة وبغير الحجة تارة أخرى، لابد، لأن الناس إذا هجموا على الدين فوجدوا الدين سهلا لكل والغ ولكل طامع لزاد المتجرئون. كل يوم نسمع من يتجرأ، من يتجرأ على مقام الله أو يتجرأ على القرآن أو يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتجرأ على الصحابة أو يتجرأ على الدين كدين بما يحمل من مضامين عقائدية، زي مثلا مفهوم القدر، مفهوم الشفاعة، مفهوم البعث، مفهوم عذاب القبر، دي كلها مفاهيم عقائدية. هناك من يطعن في هذه المفاهيم ويحاول أن يفسدها عند عامة المسلمين، والأسف هذه الترهات والضلالات تستر على أستر المجلات والجرائد ويقرأها المسلمون، ولكن لا ينتفض أحد، لا ينتفض أحد، وإذا انتفض أحد فهي انتفاضة ضعيفة هشة سرعان ما تخبو وسط زحام الحياة وزخم المعيشة. فنجد مثلا من يتهكم عن الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل وعلى القرآن وعلى الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المضامين العقائدية دون مجيب، دون مجيب. الذي حدث أنه كما قتل هذا الخائن أبو رافع سلام ابن أبو الحقيق، هناك معلومة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلنا نستشعر بأن الصحابة لم يتقوقعوا في المدينة، انتبه، والصحابة كانت لهم أدوار رسموها لأنفسهم دون أن يرسمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة في مهام رسمية، زي مين؟ عندما أرسل حذيفة، من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، قم يا حذيفة فأتيني بخبر القوم، مهمة رسمية. إذن الصحابة الذين أرسلوا في مهام رسمية مكلفون من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أخبار به. طيب الناس الذين جمعوا الأخبار ليأتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كلفهم صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يغلب على الظن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كلفهم بذلك لورد إلينا. فالصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار، كل ما يطلب حاجة تكتب وتثبت وتحفظ وتنقل، إذا طلبات النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوظة، سراياه وبعوثه، تكليفات، مهامه كلها محفوظة. طيب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف أخبار الروم وأخبار القبائل على مشارف الجزيرة وأخبار الناس اللي بتكلم هنا وهناك، كل ما ده بيجيبها إزاي؟ من خلال المسلمين المتطوعين. يا إخواني لابد للمسلم أن يتحرك بالحركة الذاتية، لا ينتظر من يحركه، ما تنتظرش أن واحد يحركك يقولك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا، تحرك لدينك واجعل نصرة دينك هو الشيء الكبير الذي ترنو إليه وتطمح. ما تقولش أنا قاعد لغايه بقى لما ربنا يوفقنا كده بشيخ يعلمنا، طب أنا قاعد بقى لغايه لما ربنا يفتحها علينا ويفرجها، طب أنا أعمل إيه يعني؟ يعني اللي هصلح ولا أنا اللي أعمل؟ يلا، لا، ما الذي كان يحرك الصحابة ويهيجهم كي يتنقلوا في البلاد والأمصار ويخالط الناس ويحاكك الشعوب ويعرف الأخبار لينقلوها إلى رسول الله؟ من الذي كان يهيجهم إلى ذلك ولم يطلب ذلك منهم رسول الله أبدا؟ ده تكاليف الذاتية، التكاليف الذاتية. إحنا علاقتنا بالدنيا إخواني ليست كعلاقة الجندي الذي لا يضرب إلا إذا طلب منه الضرب. عارفين الجنود في المعركة، الضابط قال لهم اضرب ينضر، ما لهم شيء يضر قاعدين ساكتين، لا، ليست هذه العلاقة. العلاقة أنك حامل لرسالة، كل واحد فينا حامل لرسالة، ولابد لصاحب رسالة أن يتحرك بهذه الرسالة. لو الناس كلهم فنوا فلم يبق على وجه الأرض إلا مسلم واحد، لوجب على ذلك المسلم أن يتحرك بدينه. جت معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن في هناك واحد اسمه خالد ابن سفيان الهذلي بيجمع قبيلة هذيل عندما، ودايما ده هو المكان الاجتماع، طب عندما ليه؟ لأنهم هناك في خيل وهناك بقر وهناك غنم وهناك جيوش حتى تشرب، فلابد من وجود الماء. إذا لابد من وجود الماء، إذا نبع الماء، عين الماء هو المكان الاستراتيجي الذي تجتمع عنده الجيوش، تجتمع عنده الجيوش. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد ابن سفيان الهذلي يجمع جموعا لغزو المدينة. يا ترى هل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد الهذلي ينتهي من التجهيزات؟ طب هو دلوقتي بيجمع الجيوش وبيجمع القبائل وبيرتب نفسه، لو استكملت الجيوش وفي عددها وعدتها لن يبقى إلا شيء واحد وهو الهجوم على المدينة. طب يعمل إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن أنيس، شوف تكليف، تكليف زي ما مين اللي يقتل ابن أبي حقيق؟ طلع خمسة بقيادة عبد الله ابن مين؟ ابن عقيق. طيب تكليف مين يأتيني بخبر القوم؟ قم يا حذيفة. تكليفات برضك هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس، وعبد الله ابن أنيس ده اللي هو صاحب الحديث المشهور، حديث مين؟ حديث ها؟ حديث القصاص اللي هو أوله
جاء خبر لأحد الصحابة عن حديث فصل له في بلاد الشام، حينما دخل
اللي هو حديث جابر فرحل شهرا، وبعدين
شهرا فدخل عليه فحكى له عن أمر، عن شيء يعني عن يوم
أول حديث إيه؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيكلمهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ده حديث عبد الله ابن أنيس. ورحل إليه جابر ابن عبد الله شهرا ليسمع منه ذلك الحديث، وهذا الخبر بوب عليه البخاري في كتاب العلم في باب الرحلة في طلب العلم. شاطر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن أنيس، تعال يا عبد الله ابن أنيس، وقال له إيه؟ قال له بلغني أن خالد ابن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأتيه فاقتله. وروح له اقتله. رد بيجمع لي الناس يا عبد الله ابن أنيس، بيجمع الناس عشان يغزوني، فاذهب إليه فاقتل. ثم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه. طب هو ما يعرفش وصفه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصافه، طوله كذا وشعره كذا ويعمل كذا وهتروح لتلب يعمل كذا. سبحان الله، قال له أوصاف دقيقة جدا. الأوصاف دي محتمل أن تكون وحي، ومحتمل تكون دي شغل استخبارات إسلامية يا أخواني اللي توصلن في المدينة، بس الجزيرة العربية كلها في دائرة الاستخبارات الإسلامية، أفراد الاستخبارات الإسلامية نخلين البلاد كلها بيجمعوا المعلومات والأخبار اللي بيكوح كح اللي توصلن بيعرفه. يا سلام، كان عندي مصدر يعني كتاب خطير جدا عن الاستخبارات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فرحت جدا بأن الصحابة كان عندهم رقي أمن جبار. النبي مش قاعد في المدينة عسان، لا قاعد في المدينة وعارف كل اللي بيحصل في الجزيرة كلها. فقال له فأتيه فاقتله، ثم ذكر له وصفه. الوذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعورنا، وهو بعورنا، فأتيه فاقتله. ثم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، فانطلق إليه عبد الله ابن أنيس، انطلق إليه عبد الله ابن أنيس. أتت الصلاة عبد الله ابن أنيس، شوف يعني حاجة عجيبة جدا، هو ذهب إليه، ذهب إليه ونزل بالفعل إلى هذا المكان. ولما نزل في هذا المكان حان وقت الصلاة. كيف عرفه؟ إما عرفه بظله، وهذا هو الأصل، يعني علقته بالشمس وما إلى ذلك، وده هو الأصل. وإما عرفه تخمينا أو ظنا، ولكن يغلب أنه عرفه بماذا؟ بظله. فخاف فواته، فصلى وهو يمشي يومئ برأسه للركوع والسجود. شوف يا أخوانا الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن هو ذهب إليه، صار قريبا منه، على بعد المرأة منه، ولكنه خاف فوت الصلاة، فصلى وهو ماشي إليه يومئ برأسه للركوع والسجود. فلما انتهى إليه قال له عبد الله ابن أنيس: أنا رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجئتك لذلك. أنا رجل من العرب، سمعت أن أنت بتعد العدة لقتال هذا الرجل فجئتك من أجل ذلك. فلما آمنه وثب عليه عبد الله ابن أنيس فقتله. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه. يبقى في الحادثة الأولى قال إيه؟ أفلحت الوجوه، وهنا قال أفلح الوجه. لك أن تسائلني عدة أسئلة. أول سؤال: أليس ذلك غدرا وغيلة؟ أليس ذلك غدرا وغيلة إن أنت تأمن الرجل، وبعد ما ياخد بقى، بعد ما ياخد حظه في الأمن والأمان منك، تثب عليه فتقتله وهو مستأمن إياك، أليس ذلك غدرا وغيلة؟ الجواب: هذا حرب، أو هذه حرب، وأحكام الحرب أحكام معروفة. لأن يعني هذا الرجل إذا لم يقتل سيترتب على عدم قتله حروب بينهم وبين المسلمين تقتل فيها دماء كثيرة، فأيها أولى، أن يقتل دم واحد أم أن تقتل دماء كثيرة؟ لا، دم واحد أهون بكثير. الأمر الثاني: أليس في قول عبد الله بن أنيس كذب؟ أنا رجل من العرب سمعت بك وبجمعك هذا لهذا الرجل فجئت إليك، أليس هذا بكذب من عبد الله بن أنيس؟ الجواب: بأن الألفاظ إنما وضعت للتعبير عن المعاني، والأصل أن يكون اللفظ منبئا عن المعنى. فإذا أمكن التعبير عن المعنى باللفظ الصحيح حرم العدول عنه إلى غيره، لأن المعاني موجودة في القلب. المعاني موجودة فين؟ في القلب. ولذلك قالوا: إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن المعاني موجودة في القلب، فلو أمكن التعبير عن المعاني دهية بألفاظ صحيحة إذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن أصله الصدق. طب إذا ترتب عن الإخبار عن ذلك المعنى مفسدة، فقد يكون الصدق حراما أو مكروها. ضربت لكم مثالا على ذلك الأمر من قبل. لو أن رجلا في بيته ودق البيت دقا عنيفا متواليا، فتحت الباب اتلقيت واحد بيقول لك انقذني واحميني من العزيز يقتلوني، تقول اتفضل، ودخلت جوه وخلاص. خلال دقيقتين جم ناس شكلهم عجيب جدا، اللي مضر بيشلف في وشه، واللي نص راسه رايح بسكينه، واللي راسه بسطور، واشكالهم اعوذ بالله كان الموت قد اتى معهم. خبطوا عليك، شفت واحد شكله كذا وكذا وكذا وكذا. لو قلت لهم هو موجود جوه هوت هيخش يقتلوه، هتقول لهم ايه؟ ما شفتوش. ولو قالوا طب احلف بالله، تحلف بالله ليه؟ لانك بهذه الالفاظ حافظت على ماذا؟ على دم معصوم. ولذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في احوال، منها الكذب على العدو. مسلم وقع اسيرا هناك، بقى بعد ما بيتاثر بيحققوا معاه، انت في الجيش الاول ولا الثاني ولا الثالث، في اللواء الكام، في الكتيبة كام، في سلاح ايه من الضبط بتاعك، انتوا سريك عددها كام، بيجي لكم منين، مش تموين، مش عارف ايه، كل ده بيتسأل. لو اجابهم بالصح سيؤذي المسلمين خلاص. اليهود اللي بيحاربهم دول هيعرفوا اخبار المسلمين، وبدأوا ان هم يدكوا مواقع المسلمين بكل دقة بكل دقة. فالحرب قبل أن تكون حرب عدة هي حرب معلومات. يعني أخطر حاجة في الحروب قديما وحديثا هي المعلومات. لو معلومة غلط تفسد الدنيا. يعني في بداية غزوة حنين كسر المسلمون وهزموا بسبب إيه؟ معلومة استخباراتية غلط. أظن ابن أبي حدرد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقد الشعب. ابن ابي حضرت بقى راح وشاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وفي لفظ النسائي وكان يلتفت في صلاته ينظر الى فم الشعب. يعني بيصلي بيبص لايه؟ للفم بتاع الشعب كده. اجاله قال له يا رسول الله ما فيش اي حد خالص، وادي حنين منحدر نازل كده. اذا المعلومه طلعت غلط، معلومه استخباراتيه غلط. فترتب على الغلطة ديت ايه؟ ان بعض المسلمين قتلوا، وكاد الجيش كله ان هو يدمر في غزوة حنين. اذا معلومة غلط كادت ان تفسد المعركة كلها. وكذلك المعارك الحديثة تقوم على جمع المعلومات. جمع المعلومات، لابد المعلومات تكون صحيحة 100%. فلا يجوز للمسلم ان يكون صادقا مع العدو، لانه بصدقه سيحدث مفسدة عظيمة. وكذلك الكذب عند المصلحة كالإصلاح بين المتخاصمين. اثنين زعلانين من بعض، أكيد الاثنين بيشتموا بعض وبيقولوا في بعض الكلام مش كويس، فأنت تجيله في عند الإصلاح تروح لأحد يقول لك أكيد قال علي، قال عليك، تبيقول أنت أحسن رجل، تنت عنوان المروءة والكرم والنبل والأخلاق، تنت رجل والرجال قليل، ويعتاد تقول له بقى وهو لم يقل ذلك. وكذلك الطرف الآخر فلا بأس. وكذلك كذب الرجل على زوجته، وهذا باب يعلمه كثير من المتزوجين، مش كده؟ يعني الشيخ بتاعنا ابو اسحاق يعني فقال نعم، فخلاص نعم خبير بني لهب فلا تكن ملغيا ما قالت لهبي اذا الطير مرتي. ف يعني ينبغي أن تنظر إلى ما قال عبد الله بن نيس لترى أنه ليس من باب الكذب الحرام، ولكنه من باب المصلحة الراجحة التي يؤجر عليها بإذن الله تبارك وتعالى.